بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحب هو وقود الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى، وبغير حب الله جل وعلا لا يستطيع القلب أن يواصل المسيرة ولا الرحلة ولا الانطلاق إلى الله جل وعلا. وأكثر الذين يسقطون في الطريق يا إخواني ويا أخواتي، الذين لا يستطيعون إكمال استقامتهم أو التزامهم، الذين لا يستطيعون إكمال حجابهم ونقابهم، الذين لا يستطيعون إكمال تلاوتهم وحفظهم وقراءتهم، الذين لا يستطيعون التعايش مع ماضيهم أو مع معاصيهم، أكثرهم ينقصهم معيار الحب الذي يكون في قلب العبد والذي به ينطلق العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن المؤمنين الذين يصدقون في محبتهم لله جل وعلا لا أحد يمكن أن يوازيهم أو يصل إلى مرتبتهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله جل وعلا يبين أن المؤمنين أشد حبا لله جل وعلا، لا يمكن أحد أن يوازيهم أو يصل إلى مرتبتهم، وحبهم حب من نوع خاص، فهم يدركون عظمته ويعرفون أسمائه وصفاته، يعبدونه جل وعلا، يصبرون على الآلام والأوجاع والأسقام والشدائد في كل طريق وفي كل عقبة تقف أمامهم، لأن الحب يدفعهم دفعا كبيرا إلى الله سبحانه وتعالى. يسمع أحد الصحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتحدث عن ضحك الله جل وعلا، فيقول: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ هو ربنا بيضحك؟ فيقول النبي: نعم، يضحك الله جل وعلا. فيقول الأعرابي: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. لما تستشعر أن الله يضحك، وأنه جل وعلا يتعجب، وأنه سبحانه وتعالى يفرح، هذه الصفات تجعلك تحب الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء أحد الصحابة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ شوف الأسئلة التي كانت عند الصحابة. اسمعي يا أختي، اسمعوا يا إخواني، كيف كانت همم الصحابة: ما الذي يضحك الرب من عبده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن يقاتل في القوم حاسرا درعه مقبلا غير مدبر. فحسر الدرع، خلع الترس وألقاها، وأخرج تمرات من قرنه وجعل يأكلها، ثم جعل يقول: إنها لحياة طويلة، لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه. فقاتل في القوم حتى قتل. كانوا يدركون أن وقود الرحلة والمسير إلى الله جل وعلا لا يكون إلا بالحب، لذلك كان حب الله في قلوبهم أعظم من الدنيا وما فيها. مهما أطبقت عليهم الدنيا، مهما تزينت، مهما تزخرفت، لكن قلوبهم تحب الله سبحانه وتعالى، فلذلك كانوا يستشعرون أن الوقود الذي يحتاجونه هو محبة الله. يا شيخ، يا شيخ، إحنا في زمن شباب بيحبوا ممثلين وممثلات، شباب بيحبوا لاعبين ورياضيين، بنات بتحب مشاهير وبتحب أصحاب ونجوم. الناس اليوم معايير الحب عندها اختلفت. إزاي يا شيخ أطلع من قلبي حب الدنيا ودخل مكانها حب الله جل وعلا؟ هذا ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. كيف كان يعلمهم ذلك؟ أن يذكر أسماء الله وصفاته، وأن يعرفهم قدره جل وعلا وعظمته، وأن يبين لهم حقارة الدنيا ودناءتها، فيتبدل في قلوبهم حب الدنيا إلى بغض وكراهية، وينقلب إعراض قلوبهم عن الله جل وعلا والدار الآخرة إلى إقبال عليه سبحانه وتعالى ومسارعة في مرضاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تتعجب من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولكننا نكره الموت، هذا شيء طبيعي إن الإنسان يكره أن يغادر الدنيا ويسيب زوجته وأولاده ويسيب وظيفته وبيته وقريته ومدينته وأصدقائه، هذا شيء طبيعي. فكيف يمكن أن نجمع بين ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم يا عائشة، ليس الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الموت ومفارقة الدنيا، ولكن العبد إذا أحب لقاء الله لم يكن شيء أحب إليه من أن يقبل على خالقه ومولاه. هذا المعيار الحقيقي القلبي، أن تحب أن تقابل ربك وأن تتأهب للقاء ربك وأن تكون مستعدا، فتكون أقوالك وأفعالك وأعمالك وحياتك كلها في مرضات الله جل وعلا، فهذه علامة حبك لله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هكذا أخبر الله جل وعلا، لو فعلا تحبون الله اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأحبوه وأقبلوا على سنته وتنافسوا في طاعته. وهكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى وهذا الدرس، فأصبحوا يدركون أن علامة الحب والصفة التي تدل على أن القلب فيه حب هو أن أقبل على الطاعة وأنقاد لها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزق وإناء فيه خمر، وقال: يا رسول الله، هذا خمر جمعته لك أو صنعته لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما علمت أنها حرمت؟ قال: لا والله ما علمت يا رسول الله. قال: فإنها حرام إلى يوم القيامة. طيب الآن الشعور الطبيعي في قلب الإنسان لما تأتي له بهدية وتحاول أن ترضيه وتحاول أن تدخل على قلب السرور، قد يعني يصعب عليك، تقول في نفسك: طيب أنا جئت بالهدية، كيف سأرجعها أو أردها؟ الصحابي يا جماعة ما فكر، الصحابة لم يفكروا، الصحابة عندهم سرعة امتثال، تطبيق، حب، لا يوجد عندهم تراخي ولا تأخر. قال أنس: ففتح الأعرابي الزق، يعني فتح الإناء، وأراقه تحت قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الامتثال يدلك دلالة واضحة على أنهم لا يفكرون إلا كيف يقبلون على الله جل وعلا، كيف يبادرون في رحلتهم إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتنافسون فيكون أحدهم أكثر سعيا وإنفاقا وبذلا. هي دي الحب، هو ذا علامة الحب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لما نزل قول الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، قال الصحابة: يا رسول الله، نزلت التي لا نطيق، نزلت التي لا نطيق، لا نتحملها، كيف نتحمل أن حتى الذي نخفيه سنسأل عنه وسنحاسب عليه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا، هل قلتم سمعنا وأطعنا؟ قال أنس: فجث الصحابة على الركب وذلت أعناقهم يقولون: يا رسول الله سمعنا وأطعنا، يا رسول الله سمعنا وأطعنا. كان عندهم سرعة امتثال مباشر، لأن هذه علامة الحب. فإذا كنت تفكرين يا ابنتي أن الحجاب غير واجب وأنك في زمن مترددة ومش مقتنعة، اسمعي ماذا فعل نساء الأنصار. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات الحجاب أخذ نساء الأنصار مرطهن فشققنها فغطين بها وجوههن ونحورهن. سرعة امتثال، لأن الله أمر بذلك، أنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالصحابة امتثلوا مباشرة وأسرعوا. طيب يا شيخ محمد، ماذا نخرج من هذه الحلقة؟ نخرج من هذه الحلقة يا أخي يا أختي يا ابني يا ابنتي، إذا كنا صادقين في محبتنا لربنا فيجب أن نري ربنا جل وعلا سرعة انقياد إليه وإقبال عليه. طيب يا شيخ، أنا عندي صراع في داخلي بين حب الكرة وحب التلفزيون ومسلسلات وأفلام، وتعودت وأصبح عندي عادي وألفت المعصية وأصبحت يعني لا أستطيع أن أتركها. قاوم قدر استطاعتك، فإن المجاهدة والمجالدة والإسراع إلى مرضات الله جل وعلا رغم مخالفة هوى النفس، هذا هو العلامة الحقيقية على حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هوى مطاع، حذر أن يكون الهوى هو الذي يطاع من دون الله جل وعلا. وذم الله جل وعلا الكافرين والمنافقين فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هؤلاء الناس الذين جعلوا الآلهة هي التي الهوى هي الآلهة التي يحتكمون إليها ويسارعون إليها. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابيات الصادقات، أما قدوتنا وإمامنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتوقف عن إبراز هذا الجانب الدعوي والعقدي العظيم، وهو أن يكون توجه القلب كله إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مسارعته في مرضات الله جل وعلا. لذلك لو تتخيلوا يا إخواني، أول ما الصحابة وصلوا في المدينة لسه بينزلوا الرحال، الآن ينزلون الرحال، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم مفاجئا؟ قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الصحابة: وكنا نحدث عن رجل يقال له مهاجر أم قيس، يعني كانت هجرته لأجل هذه المرأة، يريد أن يتزوجها، لكن الذين هاجروا لأجل الله جل وعلا خلدت أسماؤهم ودونت في صفحات التاريخ وضربت لهم أعظم وأروع الأمثلة، فهذا يبذل روحه لله جل وعلا، وآخر يسابق إلى ميدان القتال، وثالث يخرج كل ما معه من المال. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ابتدرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة فوافق ذلك مالا كان عندي، فجئت بنصف مالي أضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وجاء أبو بكر بماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك إلى خير أبدا. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. فإذا استشعرت يا أخي واستشعرت يا أختي أننا خلق من خلق الله، وأن الله جل وعلا يدبر أمورنا وحياتنا، وأنه سبحانه وتعالى يعلم مصلحتنا ويعلم ما الذي ينفعنا وما الذي يضرنا، كان لزاما على القلب أن يحب هذا الرب، وأن يقبل على باب الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن انشغال قلبه وأن راحته وأن سعادته لا يكون ذلك كله إلا بالوقوف على باب الرب سبحانه وتعالى. يا جماعة، لو واحد فينا أحب ملكا وأصبح يشعر أن حبه لهذا الملك أو الرئيس هو الذي يحركه، لا يكاد الرئيس ينطق كلمة إلا ويبادر، لا يكاد الرئيس يأمر بأمر إلا ويسارع، صور الرئيس موجودة عنده في غرفته، في 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 مكتبته، في مكتبه، في وظيفته، في سيارته، فهو يحاول أن يبرز للناس أن قلبه مشغوف ومعلق بهذا المحبوب، وإذا ما سعى وإذا ما أراد أن يبرهن أكثر على ذلك بدأ يقلد هذا الرئيس في شكله، في مشيته، في حركاته، في طريقته، في نطقه، ولله المثل الأعلى. فإن حب الملك سبحانه وتعالى يدفعك دفعا أن تنقاد لأمره، وأن تستجيب لآياته، وأن تستمع لعظاته، وأن تعلم أنه يدبر شأنك كله. وما 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 الذي نحن فيه يا إخوان إلا خير دليل وبرهان. لما تجد العالم كله واقف عاجز أمام ميكروب بسيط، وأنت تعرف أن الذي يداوي هو الله، وأن الذي يشفي هو الله، وأن الذي يعافي هو الله، إذن كيف يمكن أن تنصرف عنه جل وعلا، وأن تذهب إلى غيره، وأن تطلب المعونة من سواه؟ ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال كلاما عجيبا بليغا أمام أبيه وأمام قومه، وهم يحدثونه عن الأصنام والآلهة وهؤلاء الذين يعبدون ويسألون ويتوجهون. قال إبراهيم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. قال أهل العلم: فكانت كلمات التوحيد الدالة على أن الإله الذي يعبد ويحب هو الذي يتحكم في حياة العبد، فهو الذي يداوي ويطعم ويسقي ويعافي، بل ويتفرد بأنه يغفر الخطايا، فلا أحد يغفر الخطايا سواه سبحانه وتعالى. يا شباب يا بنات، صراعنا هذه الليلة صراع مع قلوبنا التي ألفت وأحبت كثيرا مما يغضب الله جل وعلا، فالحب هو وقود الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى. بادروا يا إخواني في هذه الأيام قبل أن يفجأنا رمضان أن ندرب قلوبنا وأفئدتنا وأرواحنا كيف تحب الله سبحانه وتعالى وكيف تسارع في مرضاته جل وعلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إليك. اللهم ارفع البلاء والوباء عن بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم بلغنا ليلة القدر واكتب لنا فيها أعظم الأجر، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير من الإخوة يسألني بالنسبة للمسابقة ما أين نجيب، أقول لكم يا إخواني الإجابة تكون في التعليقات، وبإذن الله المشرفين على الصفحة يراجعون جميع التعليقات ويحصرون الأجوبة ثم نعلنها إن شاء الله في آخر يوم من شعبان. أسأل الله يتقبل من يومكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.